الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم فتاوى. نجيب في هذا البرنامج على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية، نناقش فيه القضايا الدينية والاجتماعية. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية طيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. حياكم الله الشيخ وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله الجميع، وأحيي كذلك المشاهدين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مشاهدينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان: لين الكلام مع الوالدين، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثي معكم معشر المشاهدين والمتابعين عن لين الكلام، ولكن هذا اللين ليس لأحد من الناس على وجه الخصوص، فاللين يختص بجميع الناس عند التعامل خصوصا في الحديث والخطاب، ولكن أحببت أن أخص هذا اللين بأولى من يستحق هذا اللين. فالإنسان نجده يحسن التعامل مع الغريب أحيانا أكثر من القريب، مع الصديق أكثر من الرحم، ولذلك أحببت أن أسلط الحديث على لين الكلام مع الوالدين، لأنهم أحق من يلان معه في الكلام. الله جل وعلا يأمرنا بأن نبر الوالدين وأن نحسن إليهما، ولا أظن إلا أن الكل يحفظ هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تتردد على أسماعنا وعلى آذاننا كثيرا، ولكن للأسف عند التطبيق وفي الواقع نرى ونسمع ما يدمع العين ويقطع القلب ويحزن في الفؤاد، أن نرى مثل هذه الصور التي هي والله لربما هي أقرب للعقوق من مجرد تعامل مع أحد من الناس. اللين في الكلام مأمور به شرعا، الله جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نقول القول الحسن لجميع الناس، لا نخص أحد من الناس بقول حسن دون الآخرين. والله سبحانه وتعالى يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أي ينتقبوا أطايب الكلام وأحسن الكلام. ما هو السبب؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. أكثر ما يدخل الشيطان على العباد من جهة اللسان، ربما كلمة قلبت موازين العلاقات بين الناس، رب كلمة أفسدت دهورا من المحبة والمودة. ولذلك كان اختيار الكلام من أجل وأعظم الأعمال الصالحة، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وهذا الآن نوع من أنواع النعيم والسرور عندما تجلس في بيت في وسط الحديقة، وهذه الحديقة تراها أنت وأنت جالس في هذا المكان، ترى هذه الحديقة، لا شك أن هذا مما يبهج النفس. وهذا مثال قريب فقط لهذا النعيم. فالصحابة أرادوا أن يعرفوا لمن هذه الغرف، فقال صلى الله عليه وسلم: لمن ألان الكلام. فلين الكلام مأمور به شرعا، وإذا كان هذا الكلام مع الوالدين فالأمر أوجب من ذلك. ولذلك يقول الله جل وعلا في هذه الآيات التي نحفظها جميعا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تعرف إذا تكلمت مع الوالدين تتكلم بصوت الذليل، كيف يتكلم الذليل؟ الذليل عندما يتكلم يخشى أن لا يسمع صوته من شدة الذل الذي هو عليه. هكذا أنت تتعامل مع الوالدين، وحقهما أجل وأعظم من مجرد اللين في الكلام. ولذلك إذا أردنا أن ننظر في سيرة الصحابة وفي سيرة علمائنا نجد كيف كانوا يبرون بآبائهم وأمهاتهم. كان أبو هريرة رضي الله عنه يدخل على أمه فيسلم عليها فيقول: السلام عليك يا أمتاه، فتقول: وعليك السلام يا بني، فيقول لها: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، وهي تقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. هذا اللطف وهذا الكلام، انظر، هذا فقط عند دخوله فقط يبدأ بالسلام ويبدأ بالدعاء لوالدته. ومن ذلك أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يمنيا يطوف بالبيت وهو يحمل أمه، فكان يقول هو، يعني هو يحمل أمه ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، أحملها على ظهري كأني كالبعير لها، فأنا أحملها. وهو مسرور بهذا الحمل، يقول: إن أذعرت ركابها لم أذعر، يعني إذا هي خافت من حركة أو خشيت السقوط أنا بالعكس أكون ثابتا حتى أورثها الإطمئنان وهي على ظهري. ويأتي ابن عمر ويقول له: أتراني قد بررت؟ فيقول له: لا لا، ولا زفرة من زفراتها. العجب الآن أن الأبناء للأسف كثير منهم استخف بهذا المبدأ العظيم في التعامل مع الوالدين، تراه يتأفف. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الكلمة في كتابه جل وعلا في معرض عقوق الوالدين وفي معرض الأمر بإحسان القول لهما، فنهي أن يتكلم بكلمة أف. كم من الآباء الأبناء للأسف يتضجر من الولد يقول له: يعني هات لي كذا، ما في إلا أنا، يعني أخواني كلهم، أخواتي كلهم في البيت، يعني ما في أحد في البيت غيري أنا عشان أنا أفعل هذا، ليش أنا أشل، ليش أنا أفعل كذا، ولماذا الخادمة موجودة في البيت. للأسف هذه الكلمات أحيانا تقطع الآباء، ودائما الكلمة لها أثرها على النفس. ولذلك يقول أحد العلماء: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. حال الكلمات تقع من الإنسان موقع عجيب في التأثير، أي أقصد في معرض التألم وفي معرض الحزن. وهذا الكلام حتى أنه يسري على الكل، حتى يسري على الصم، حتى الصم إن قلنا أنهم لا يتكلمون بالكلام لكن الإشارة عندهم بمنزلة الكلام، فهم كذلك أيضا مأمورون بماذا؟ مأمورون كذلك أيضا بأن يحسنوا إشاراتهم مع الوالدين، لأن الإشارة عندهم بمنزلة الكلام. هذه نصيحة لأبنائنا ولبناتنا، والنصيحة كذلك للآباء أيضا. الأب لابد هو أولا أن يبدأ بنفسه عندما يخاطب ابنه، يخاطبه بالكلمات الطيبة الجميلة. انظر إلى الألفاظ التي وردت في علاقة الأب مع ابنه والابن مع أبيه في قصة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة، يا بني أقم الصلاة وأمر، يا بني. لاحظ كلمة يعني كلمة فيها التحبب. وانظر أيضا إلى إبراهيم عليه السلام يقول: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. هذه الألفاظ لابد نحن كأباء أن نشيعها في أبنائنا حتى يردوا لنا الجميل، فنسمع منهم تلك الكلمات الطيبة. إذن البر كما أنه يكون من الأبناء للآباء، كذلك أيضا الآباء مأمورون بأن يكونوا هم كذلك بارين بأبنائهم، فيعلموهم هذه الكلمات من خلال ما يغرسوهم ويسمعونهم من طيب الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بر أبنائنا، وأن يحفظ لنا أبنائنا من بقي منهم، وأن يتغمد بالرحمة آباءنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مشاهدينا الأكارم، يمكنكم التواصل مع البرنامج عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا. فضيلة الشيخ، توقفنا في الإجابة بالأمس على، أو أخذنا يعني جزء من الإجابة على سؤال الأخت سارة بالنسبة للدعاء النبوي، تقول في الهم والغم، وتقول هل هناك يعني نصيحة لمن ابتلي بالهموم والغموم؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الهموم والغموم تصيب الإنسان، وهذه الغموم والهموم ربما أورثت في نفس الإنسان تقاعسا عن العمل، وأورثت في نفسه حزنا. ولا بد على الإنسان إذا عرض له مثل هذا العارض من هم وغم أن يسعى أن يزيل هذه الهموم والغموم. وهناك أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تكون سببا في الهموم والغموم. الذي يصاب بالهم والغم هو في حالة اضطرار، هو في حالة ضعف، فيحتاج إلى أن يستمد قوته باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا في هذه الأحوال. والله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإشارة إلى إزالة الهم والغم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بهم ولا حزن ولا حزن فيقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني، إلا أذهب الله همه وأبدله بعد الحزن فرجا. هذا الحديث العظيم فيه لجوء العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فيه التذلل. فالعبد ها هنا يقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، جميع أموري بيدك، ما تحكمه في فإنه عدل، فإن فعلت شيئا فإنما هو بعدلك يا رب، وإن أكرمتني فهو بفضلك، فالعبد دائر بين عدل الله جل وعلا وبين فضله. أسألك بكل اسم هو لك وعلا به نفسه أو أنزله في كتابه أو استأثر الله جل وعلا به عنده، فكأني يقول ألتجئ إليك يا رب بجميل أسمائك وعظيم صفاتك، ألتجئ إليك أن تكشف عني ما أنا فيه، اجعل القرآن ربيع قلبي. فالقرآن يكون ربيعا للقلب. كيف ربيع؟ الإنسان عندما يكون في بستان ويكون في الربيع كيف يكون حاله؟ يكون منشرح الصدر، مطمئن البال، كل ذلك ببركة التعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن نورا للعباد، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. فالذي يريد أن تزال عنه الهموم والغموم فليتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله جل وعلا أعظم الذكر. والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فها هنا يعلم العبد حينئذ أن راحته وانشراحه بتعلقه بكلام الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ مع هذه المكالمة. أبو عماد تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عماد. الله يبارك فيك يحفظك أبو عماد، تفضل.
يا هل أقول أن عندي سؤال.
نعم.
من فضلك هل أقول؟
نعم تفضل.
من فضلك خلصت البطاقة مالي، ولكن بكرة بعاود المكالمة واسمحوا لي.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير أبو عماد. انتظارك إن شاء الله. حياك الله. أبو سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف.
الله يبارك فيك، الله يجزيكم خير على هالبرنامج.
الله يحفظك يبارك فيك، جزاك الله خير أبو سيف.
على عمرك أنا عندي سؤال عن الصلاة. كنت نعم. ويا الأهل معزومين على عرس في أبو ظبي، احنا مدينة العين.
نعم.
وتحركنا من مدينة العين وهو يذن المغرب. عاد احنا أذن المغرب احنا في العين، أنا نزلت صليت في المسجد لكن الأهل ما نزلوا يصلوا، قالوا بنصلي في الدرب على أساس نجمع ونكسر المغرب ويا العشاء. بحيث إن ساروا العرس بيتأخروا للعب 12 ومحتمل ما تصير عليهم صلاة العشاء، فما أدري هل يجوز ما يجوز. حبينا نسأل الشيخ
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك وسيف.
الله يطول في عمرك، الله
يجزيك خير. حياك الله. نعم نعود فضل الشيخ إلى سؤال الأخت رجاء. حكم تقول تغطية القدمين في الصلاة، وتقول في بعض الأحيان عندما أسجد تنكشف قدمي في الصلاة، ما حكم الصلاة في هذه الحال؟
المرأة مأمورة في الصلاة بأن تصلي في درع سابغ يغطي ظهور قدميها، وهذا جواب للنبي صلى الله عليه وسلم للمرأة عندما سألت عن الصلاة في الثوب، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. إذن فالأصل في صلاة المرأة أن تغطي قدميها، ولذلك ظهور القدمين في الصلاة محل خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوب تغطية القدمين ظاهرهما وباطنهما، بمعنى أنها إذا صلت فإما أن تصلي فيكون درعها وثوبها طويلا سابغا على الأرض، لو سجدت لم تظهر بطون القدمين، أو أنها تلبس خفين أو جرابين يغطيان ظاهر وباطن القدمين. ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم وجوب تغطية القدمين، وأن الأمر الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر استحباب لا أمر وجوب. والقول الثالث توسطوا في ذلك فأوجبوا تغطية ظاهر القدمين دون باطنهما، ولعل هذا القول هو الأظهر والأقرب. فإذا صلت المرأة وكان ثوبها طويلا يغطي ظاهر القدمين فصلاتها حينئذ صحيحة. فإذا سجدت مثلا أو جلست للتشهد فظهر باطن القدمين فهما ليستا بعورة حينئذ. ولكن الأكمل والأفضل أن تغطي المرأة في صلاتها ظاهر وباطن القدمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ناخذ هذه المكالمة. نعم أم علاء تفضلي.
قل الشيخ معي.
نعم تفضلي أم علاء.
الله يحييك يا الله يعطيك العافية يا رب.
الله يحييك.
الشيخ لفهمت أني زوجي مزرف علي وعنده داخل يعني مزوجة 40 سنة مزرف علي، أولادي الله يحفظهم صرفوا يعطوني لكن هو ما يصرف علي ويقول لي انت مو كفالتك علي. طيب كفالتك يعني انت مزوجني شو كان عايشة، وكان عندي كنت عايشة معه بالشقة وخرجني من الشقة وطلعني وقال سأبت أهلي وخايف عشان ما يصرف على الكهرباء. طيب الشيخ انا شو أسويني، ما كنت الشغل كنت أساعده وفلوسي كله عنده وطلبت منه انه يعطيني فلوسي رفض يعطيني، وهو قالت الحين أخذ بالمشتفى وقالت مع النفس هناك بالبناية عايش نفسه سعيد عايش على نفسه. نعم. وأني الحين جالسة بيت أهلي بيت ولكنه جالسة بيت أهلي ولكن الصراحة ما يصرف علي رجال بخيل حتى ما يعطيني، هل أستمر معه في الزواج وإيش الحال؟
إن شاء الله خير أم علاء، تسمع إن شاء الله النصيحة حياك الله. نعم أم محمد فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله يحفظك.
الله يسعدك يا شيخ، العافية العلم النافع.
آمين.
لي سؤالين.
نعم.
تفسير الآية حقت لقد أضلني عن الذكر، لما يقول الإنسان يعني هذه الآية إيش هو الذكر، يعني القرآن ولا الصلاة ولا الصيام؟
إن شاء الله.
لقد أضلني عن الذكر. طيب والسؤال الثاني، هل يجوز إشراك أكثر من ميت في وحدة صدقة؟
إن شاء الله.
يعني مثلا اشتري وجبة أكل، مثلا أصدق بعشر عيش، أي شيء يعني بعطي أحد أشرك مثلا 200-300 عايدي.
200-300 ميت؟
لا يا شيخ، يعني قصدي مثلا وجبة رز دجاج مثلا على أبويا وأخويا عمي، أو مثلا 10 ريال عيش على مثلا خالي وأخويا، يعني قصدي أشرك أموات في وحدة صدقة.
إن شاء الله.
ولا لازم إنه كل واحد لحال، هذه الأبويا هذه العم كده قصدي.
واضح إن شاء الله. واضح.
طيب شكرا جزاك
الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع ان شاء الله الاجابه. ام منصور تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يخليك، اريد اكلم الشيخ.
تفضلي يا شيخ، اسمعك ام منصور تفضلي.
اهلا، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ، انا عندي عقار ومشتريه العقار هذا على اساس اني بعمل نص وقف والنص الثاني أنا بأخذه. نعم. والحين أنا النص مال الوقف أنا إيش أسوي أتصرف به، مثلا لو أحد مريض ولا حد تعبان ولا حد من الأهل في البلاد يعني يكون شيء فيه ولا شيء، يعني هل يجوز لي هذا الأمر ولا أخليه وقف النص الثاني يا شيخ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك منصور، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. عود فضل الشيخ للإجابة على الأسئلة. سؤال محمد يقول، ما حكم الكذب على الزوجة، خاصة يقول إذا كان هذا الأمر يعني يتكرر دائما؟
الكذب محرم في ديننا، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه غاية التحذير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الصدق ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب هو علامة من علامات النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. فالمؤمن لا يكذب في حديثه، المؤمن يكون صادقا في حديثه، والله جل وعلا يحب الصادقين ويأمرنا أن نكون مع الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن فالكذب محرم، ولكن الكذب أبيح منه ما أبيح لأجل مصالح عظيمة. فأبيح الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، أبيح الكذب في الحرب، أبيح الكذب في قول الرجل لزوجته لكي يرضيها. إذن عندما أبيح الكذب لم يبح إلا لمقاصد عظيمة، ولذلك أهل العلم ضبطوا هذا بضوابط كثيرة. من جملة هذه الضوابط أن يكون الكذب لأجل أن يرضي المرأة، لا أن يتهرب من واجب عليه أو فعل محرم وقع فيه. وللأسف بعض الرجال هداهم الله يعني يجلس مثلا في المجلس مع أصحابه يستمتع بالحديث معهم، تتصل عليه زوجته لكي يفعل أمرا كان يكون ابنا له مريض أو يحتاج البيت إلى حاجة، فيكذب عليه يقول: لا أنا مشغول في مهمة للعمل، وهو أصلا يعني يستمتع بالحديث والجلوس مع أصحابه. هذا في الحقيقة لا يحقق المصلحة، وليس فيه تحقيق لإرضاء المرأة، وإنما هو تهرب من واجب عليه وهو القيام بشؤون البيت وحسن عشرة الزوجة. إذن الكذب الذي يباح في تعامل الرجل مع زوجته لكي يرضيها، يقول لها كلمات جميلة، يفعل أفعال فيحتاج إلى أن يوري للدلالة على أنه فعل، ربما حصل فعل من الأفعال هو لم يفعله، ولكن هو يقول: أنا فعلت هذا من باب ماذا؟ من باب أن يرضي الزوجة، أو الهدية وصلت له، فحال هذه الهدية إلى هذه هديتي لك، هو في الحق ما اشترى هذه هدية، إنما وصلت له وأهداها لزوجته. فهنا يقصد الزوج إرضاء الزوجة لا التهرب من الواجبات التي عليه. الضابط الثاني وهو ضابط مهم جدا هو أن لا يكثر الزوج من التورية في الحديث مع زوجته، يعني حتى ولو كان هذا مشروعا لا ينبغي للرجل أن يكثر منه، لأن العلاقة الزوجية قائمة على أساس الثقة بين الزوجين، متى من هدمت هذه الثقة ينهدم البيت. أساس العلاقة الزوجية هي الثقة، ولذلك لما يدخل الشيطان على الزوجين من باب عدم الثقة تحصل المشاكل، يبدأ الرجل يشك في زوجته وتبدأ الزوجة تشك في زوجها، فها هنا يبدأ ماذا؟ يبدأ انهدام هذا البيت. ولذلك أن يكسب الزوج ثقة زوجته أمر مطلوب شرعا. ولذلك مثلا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما زارته إحدى أمهات المؤمنين وهو معتكف صلى الله عليه وسلم في بيته، الصفية جاءته وهو معتكف، فرأى الرجلين امرأة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال فأسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبكما إنها صفية، هذه زوجتي صفية. قالوا: يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو شرا. فالحال الشيطان يدخل على الإنسان ومن هذه المواقف المريبة يقذف الشر في قلب الزوجين. فلذلك الزوج لو أنه أكثر من التورية وأكثر حتى من الكذب المشروع المباح شرعا، يبدأ يتسلل إلى الزوجة الشك في الزوج، وعند ذاك تبدأ المشاكل بين الزوجين. إذن الذي يريد أن يكذب فنقول له أولا لا تبدأ بالكذب، وإنما ابدأ بالتورية، والتورية هي أن تأتي بلفظ له ظاهر وله باطن. له ظاهر هي تفهم الظاهر وأنت تقصد المعنى الباطن، أنت تقصد المعنى الآخر وهو معنى محتمل، والمعنى الظاهر هو الذي تفهمه الزوجة. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، وفيها آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يبدأ الزوج أولا بماذا؟ بالمعاريض. إن تطلب الأمر إلى شيء من الكذب فإن هذا الكذب مباح، لأنه يحقق مصلحة سلامة العلاقة بين الزوجين. وقلنا أن هذا لا يكون في التهرب من الواجبات ولا فعل المحرمات. والأمر الثالث هو أن لا يكثر منه حتى لا تضيع الثقة بين الزوجين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أم آمنة، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا اتصلت يوم 24/9 يوم الأربعاء الماضي.
نعم.
وسألت السؤال بس إلى حد الآن يعني الشيخ ما جاوبني.
السؤال
عن كلمة لفظ يعني ولا الضالين في سورة الفاتحة، هل نلفظها مضخمة أم نلفظها كما هي؟ وإذا لفظناها كما هي هل يعني تفسد صلاتنا؟ لأنه شاهدت فيديو أنه يقول أنه لازم نلفظ كلمة ولا الضالين ولا الضالين.
مؤمنة، كان السؤال كان عن لفظ الله أكبر، الهمزة في أكبر، واجبنا على هذا السؤال.
عفوا شيخ، أنا سؤالي كان عن كلمة ولا الضالين.
نعم، لأن لا أذكر السؤال كان بلفظ الله أكبر بهمزة أكبر.
العفو شيخ، هو هذا كان سؤالي.
إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله الجواب.
أكون مجال أنه أسأل سؤال.
تفضل 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 يعني تفضل.
شيخ أنا ذهبت إلى الحج.
نعم.
وقبل الذهاب طبعا احترمنا من بيار علي.
نعم.
ولكن لم أصلي سنة الإحرام، فهل علي شيء؟ يعني ذهبنا إلى العمرة.
نعم.
قبل الحج ولم أؤدي سنة الإحرام بعد ما احترمت يعني في ديار علي.
إن شاء الله.
هل
إن شاء الله.
علي شيء؟
جزاك الله خير. شكرا. الله يحفظك يا مولانا، تسمع إن شاء الله الإجابة.
شكرا.
حياك الله.
شكرا.
عليكم السلام. نعم. جيب فضل الشيخ سؤال الأخمر، يقول إذا كان عندي مشكلة فيقول استعنت أو يعني طلبت من شخص آخر أن يعني يساعدني في هذه المشكلة، فيقول هل هذا يكون من الاستعانة بغير الله؟ ويقول هل أو يكون هذا من الأخذ بالأسباب؟
الاستعانة الأصل فيها أن المرء إنما يستعين بالله سبحانه وتعالى، فيطلب عونه من الله جل وعلا. ولذلك المسلم وهو يؤدي أعظم أمر يؤمر به بعد الشهادتين الصلاة، فإنما يستعين بالله سبحانه وتعالى، بالله جل وعلا على إداء ما فرض الله جل وعلا عليه. لذلك أنت تقول في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فالإنسان مأمور أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يفوض أمره إلى الله جل وعلا. ولكن الاستعانة قد تكون في أمر يقدر عليه العبد، فتستعين بالعبد هاهنا فيما يقدر عليه. ولذلك جاء في قصة موسى عليه السلام قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، استعان بموسى، فموسى عليه السلام أغاثه. إذن فالاستعانة إذا كانت بغير الله سبحانه وتعالى وكان هذا فيما يقدر عليه العبد، فها هنا لك أن تستعين بالله بغير الله جل وعلا، لأن هذه الاستعانة هي فيما يقدر عليه العبد. أما إذا كانت هذه الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله فحينئذ لا يجوز الإنسان أن يستعين بغير الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن إذا كان العبد قادرا على إعانتك وقادرا على إغاثتك فهنا لا حرج عليك أن تستعين بغير الله جل وعلا، لأنه يقدر على إزالة ما وقع عليك من ضر أو بلاء. إذن نفرق بين الحالتين، بين فيما في أمر لا يقدر عليه إلا الله أو في أمر يقدر عليه العباد. وإذا استعان عبد بمخلوق وهو قادر عليه فهذه من جملة الأسباب التي يجوز للإنسان أن يفعلها، لا يجب عليه، وإنما إن استعان به فلا حرج عليه في ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاهد أصحابه على أن لا يستعينوا بأحد من الخلق، كما قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا، قال: فكان صوت أحدنا يسقط فلا يأمر أخاه أن يأتيه بهذا الصوت. فإذا الإنسان سعى إلى أن لا ينزل حوائجه بالخلائق وكان واثقا بالله سبحانه وتعالى فهذا حال الكمل من البشر، ولكن البشر لا يقوون على هذه المرتبة، وكثير منهم لا يقوى على هذه المرتبة. فإن استعان بمخلوق في أمر يقدر عليه فلا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير فصيح. أيضا سؤال أبو عمر يقول: إذا هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنها لم تعد تحبه، وما النصيحة لهذه الزوجة؟
في الحقيقة هذا سؤال غاية في الأهمية، لأنه يقع في كثير من البيوت. تبدأ الحياة الزوجية بين الزوجين بالمودة والمحبة، وما أن تنقضي الأيام وتتسارع الليالي والدهور إلا ويبدأ في دخول شيء من البغض أو الكراهية بين الزوجين، فهنا الأصل أن يصبر كل واحد من الزوجين على الآخر، لأن هذه الحياة لا تصفو لأحد. نحن لا نستطيع أن نكون كما نريد أن نكون نحن، فكيف يأمل الإنسان من غيره أن يكون على هواه؟ فأنت أصلا لو أردت أن تكون كأكمل ما يكون أنت لا تستطيع أن تصل إلى هذه المرتبة، فكيف تطلب من الناس ما لا تستطيع أنت أن تحققه من الكمال؟ إذن الأصل في العلاقة الزوجية أنها تقوم على أمرين، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأكمل ما يكون بين الزوجين أن يجمع لهما بين المودة والرحمة، ولكن قد يكون بين الزوجين ما يكون فيذهب كثير من المودة التي بينهما، ولكن تبقى الرحمة. تبقى الرحمة، الزوج يصرف على زوجته ويستر عليها، والمرأة تستر على الزوج، وبينهما أطفال وبينهما عيال. لو أن طلبت هي الطلاق تفرق العيال، العيال أنفسهم سيتشتتون، جزء منهم يتردد: أذهب إلى أبي، أذهب إلى أمي، ويقع الأبناء ضحية لهذه المشاكل. حتى ولو كانوا متفقين الأبناء يكون بينهم ما بينهم من التشتت، حتى لو حصل اتفاق وتراضي سلام بين المطلق وبين طليقته، لكن يبقى العيال متشتتون بسبب أنهم لا يعيشون في حضن الوالدين. وذلك كثير من المشاكل التي في الأبناء منشأها التشتت الذي يكون بين الزوجين والخلاف والفراق الذي يكون بين الزوجين. إذن إذا تكلمت عن المودة والمحبة فها هنا نقول إن استطعت أن تصبري على هذا الوضع وأن تكلي أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتكيفي مع الواقع الذي أنت فيه وتحتضني هذا البيت على ما فيه، فهنا لا شك أن هذا هو الأفضل. لكن إذا وصل الأمر إلى ضر لا يمكن أن تطاق معه الحياة الزوجية، كان يكون مثلا الزوج سيء الخلق إلى أبعد الحدود ضراب للمرأة، هي تخشى على نفسها الآن من ماذا؟ من سوء خلق الزوج، ربما يعني يغضب الزوج فيعتدي عليها اعتداء تتأثر به، تخاف على نفسها وعلى أعضائها. ها هنا الأمر يختلف، إذا كان الزوج على أمر خطير كإدمان على المخدرات وعلى المسكرات، فوجوده في مثل هذه الأحوال في البيت خطر على الأسرة، هنا يختلف الأمر. لكن إذا كان الأمر مجرد خلافات مجرد نزاعات يمكن أن تصبر المرأة، ممكن أن تتكيف مع الوضع الذي هو فيه، فلتأخذ بالشق الثامن آية وهي الرحمة التي تكون بين الزوجين. إذن طلب المرأة الطلاق إذا لم يكن له مبرر شرعي، لم يكن له مبرر شرعي فهنا لا يجوز المرأة أن تطلب الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المختلعات هن المنافقات، وقال صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذن إذا لم يكن هناك سبب شرعي، وعندما نتكلم عن الشرعي بمعنى أن الحياة الزوجية لا تطاق، فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق أو تفتدي نفسها بالخلع. أما إذا كان الأمر يمكن أن يصبر عليه وممكن أن تتكيف مع المعروف وممكن أن تستمر في الحياة الزوجية على مضض، فلولا بها أن تصبر وأن تحفظ بيت الزوجية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عن هذه المكالمة. أبو حفص تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حفص.
الله يحييك يا شيخ. أنا كنت جالس أصلي جماعة ثانية مع شيخ، وجاء شخص ثالث اللي يصلي معنا يعني، فلمس كتفي لكي أرجع معه لورا، ومشيت أنا أكثر من ثلاث خطوات، وسمعت من بعض أهل العلم أن المشي في الصلاة أكثر من ثلاث خطوات يبطل الصلاة، يعني أنا مشيت عشان أرجع لورا مع الماموم الثاني، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظ بحفظ، تسمع إن شاء الله الرد. نكمل فضل الشيخ الإجابة على الأسئلة. سؤال الأخ وليد يقول ما حكم إذا لمس ملابسي كلب، ويقول هل هذه الملابس تكون نجسة في هذه الحال، وهل يجوز أن أصلي في هذا الثوب؟
ها هنا يسأل السائل عن الكلب يلمس ثيابه فهل يصلي في هذا الثوب أو لا. الكلب اختلف فيه بين أهل العلم، فمن ما يتعلق بالكلب أنه نجس وهو لحمه بلا خلاف، فلحم الكلب نجس لدلالة النصوص الشرعية عليه. الأمر الثاني المتعلق بالكلب لعابه، واللعاب كذلك أيضا نجس في أصح أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل من ولوغ الكلب ولا يكون الغسل إلا من نجاسة. إذن فلحم الكلب نجس، ولعابه على الصحيح من أقوال أهل العلم نجس. بقي ما يتعلق بشعره، فهل هذا الشعر والبدن الذي يصيب الكلب هو نجس أو لا؟ هذه المسألة على خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن شعر الكلب نجس، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن بدنه وشعره طاهر، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن باقتناء الكلب، ومن المعلوم أن الكلب يخالط الإنسان حينئذ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل المرء ما أصاب من شعر وبدن الكلب، والكلاب كانت تبول وتقبل تدبر وتقبل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون عليها شيئا من ذلك. إذن فالكلب إن أردنا الحديث عن شعره وبدنه فهو طاهر، بمعنى أنه إذا لمس الكلب ثيابك فإن هذا اللمس يعد من قبيل لمس ما هو طاهر، وبناء على ذلك لو أنك صليت بهذا الثوب فصلاتك صحيحة والحمد لله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال مياسر فضل الشيخ، تقول هل هناك حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الغفلة، وتقول هل هذه الصلاة تصلى بين صلاة المغرب وصلاة العشاء؟
صلاة الغفلة هي صلاة تصلى بين المغرب والعشاء، وقد وردت فيها أحاديث وآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من هذه الأحاديث في سندها ضعف، ولكن في الجملة ثبتت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بين المغرب والعشاء، وكذلك أيضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسموا هذه الصلاة التي تصلى بين المغرب والعشاء بالغفلة لغفلة الناس وانشغالهم في هذا الوقت، ولذلك من أحب أن يصلي بين المغرب والعشاء فلا حرج عليه في ذلك، وقد ثبتت آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحيون ما بين العشاءين، يحيون ما بين العشاءين، ويعدون ذلك من جملة قيام الليل. إذن من أراد أن يصلي ما كتب له ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو نحو ذلك من الصلوات فلا حرج عليه في ذلك، ولكن من حيث تحقيق صحة هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثير مما ورد في فضلها وفي صلاتها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه الأحاديث يحسنه بعض أهل العلم، ولكن في الجملة ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحيون ما بين العشاءين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال أخت شمس تقول هل يجوز الصدقة أن تتصدق على رجل مريض؟
الصدقة عن المريض بمعنى أن المرأة يدفع صدقة رجاء سلامة هذا المريض، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في الحديث ويحسنه بعض أهل العلم داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. وفي الحقيقة هذا الحديث أو غيره من الأحاديث التي وردت في فضل الصدقة عن الميت إن كان ظاهر هذه الأحاديث يضعف من بعض أهل العلم، إلا أن أصول هذه الأحاديث يتشهد له نصوص أخرى كقول الله جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإذا أحسنت إلى الخلق فالله جل وعلا يحسن إليك، وكقوله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه دينا. فالإنسان إذا كشف كربة أخيه فالله جل وعلا يكشف كربته، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالإنسان إذا تصدق عن ميت ورجى أن يكشف الله جل وعلا ما بهذا المريض من البلاء فهذا أمر طيب لا حرج فيه، ونرجو الله جل وعلا أن يداوي ويشافي مريضه بما يقدمه من خير وبر وإحسان للناس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ عمر يقول: عندي محل تجاري ويأتيني من غير المسلمين، فيقول هل يجوز أن أبيع لغير المسلم وكيف أتعامل مع غير المسلمين؟
لا حرج عليك أن تبايع غير المسلم. الله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نبر بأولئك وأن نحسن تعاملهم وأن نقوم بالعدل والقسط فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم تبايع مع غير المسلمين، كان صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم دينا، بل رهن عليه الصلاة والسلام درعه عند غير المسلمين. فالإنسان إذا تعامل فإنه يتعامل بطيب أخلاقه، بأصل إسلامه، بحسن تعامله وحسن الخلق، لا يختص به أحد من الناس، وإنما حسن الخلق يكون مع جميع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخالق الناس بخلق حسن. بل الإنسان لا يجوز له أن يظلم ذميا، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم غاية التحريم من ظلم المعاهد، من ظلم معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالأحاديث الواردة في ظلم المعاهدين أو في ظلم المستأمنين حديث توجب على الإنسان أن يقف عندها وأن يتعامل بالعدل مع الناس جميعا، أن يتعامل بالخلق الحسن مع الناس جميعا. بل إنه إذا أظهرت حسن تعاملك وطيب أخلاقك وجمال هذا الدين في تعامله مع الناس، ربما كان هذا سببا في دخول أولئك الإسلام. وإذا نظرنا إلى عامة من دخل من غير المسلمين إلى هذا الدين العظيم، إنما دخل بحسن التعامل خلال البيع والشراء والصدق في الوفاء والالتزام بالشروط والمعاهدات. كل هذه الأمور عندما عرفوا أن الدين هو الذي يحث ويأمر به فتشوا عن هذا الدين وبحثوا ما هو الذي يدفع هذا الإنسان إلى الصدق في التعامل والصدق في البيع وفي الشراء وفي الأخذ وفي الإعطاء، وجدوا أن الدين هو الذي يأمر بذلك، فكان ذلك سبب في انتشار الإسلام في كثير من البقاع. إذن أنت عندما تتعامل بناء على هذه القواعد الشرعية من التعامل بالعدل والقسط بين الناس والبعد عن الظلم والخيانة ولو كان هذا مع مستأمن أو معاهد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أخت سوسن تقول فضيلة الشيخ أنها كانت في السابق عندما الملابس تكون يعني تصبح صغيرة على أولادها تقول أعطيها هذه الملابس وأتصدق بها على أهلي وأقاربي من الفقراء، لكن الآن تقول علمت أن قد يعني يستطيع أن يعمل بها السحر للأبناء لأبنائي، فأتقول بدأت أتصدق بها إلى الغرباء.
الحقيقة هذه من الوساوس التي تطرأ على كثير من أولئك الذين دخلوا في هذه الأبواب، في أبواب العين وفي أبواب السحر وفي أبواب الشعوذة. مسكين هذا الفقير، على ما يعني يضر إنسان عمل له خيرا يعني أنت تحسن إلى هذا الفقير، هو سيترك هذه الثياب يفعل لك بها سحر أو 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 يضرك بهذه الثياب؟ المسلم لا يضع هذه الأمور نصب عينيه في كل الأحوال. بعض الناس في كل حركة يقول يحسدوني، في كل حركة يفعلها يقول يريدون بي سوءا، وكأنه لا يوجد أحد في الدنيا يراد به الضر والسوء إلا هو، وينسى أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد. نسأل الله جل وعلا يبتلي العباد، فإذا ابتلي الإنسان صبر على البلاء ولا يبدأ يرجع هذا البلاء إلى العين وإلى السحر وإلى الحسد. ابحث أنت في 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 المشاكل التي عندك. الله جل وعلا يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كيف الآن الإنسان يعني يترك مثل هذا الإحسان والخير والبر للناس ويحرق هذه الثياب؟ أليس الأولى أن ينتفع بها فقير أو مسكين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله أنت لا تعلم، ربما كان سترك لهذا المسلم سبب نجاتك يوم القيامة، ربما كان هذا الإحسان منك سبب لأن يحسن الله سبحانه وتعالى. إذن دعي عنك هذه الأقوال وهذه الأفعال، توكل على الله سبحانه وتعالى، اذكر الله جل وعلا في صباحك في مسائك، عندما تلبسين الثياب، عندما تدخلين، عندما تخرجين، والله جل وعلا هو الذي يحفظ عباده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، تفضل.
أنا يا شيخ من سكان الجوف وداوم مدينة عرار.
نعم.
تبعد عني 200 كيلو تقريبا.
نعم.
وداوم أنا 24 ساعة يوم وأرجع للجوف يومين.
نعم.
ودوامي ومنامي كله بالدوام نفس المركز. هل أجمع وأقصر ولا ما أجمع وأقصر أنا بالحالة هذه؟
إن شاء الله.
تقصد تجمع وتقصر في بلدك أو في محل العمل الذي يبعد مسافة 200 كيلومتر؟
أنا يوم أروح العرار هناك أجمع وأقصر.
طيب.
لكن بديتي أنا لا ما أجمع وأقصر.
إيه نعم.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. جيف الشيخ، سؤال أبو عبد الله يقول يظهر لي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض المقاطع لإمامة يعني أطفال صغار يصلون بالناس أئمة، يقول يعني الاعتبار عند هؤلاء من ينشر هذه المقاطع يعني يقول حسن الصوت فقط.
يعني عندما ننظر إلى إمامة الصبي، هل هو يعني قد بلغ هذا الصبي أو ناهز الاحتلام بحيث أنه تصح صلاته؟ فإذا كان هذا بين الصبيان، أظن أنهم مجموعة من الصبيان لربما وليس إمامته بالناس. إن كان هو يأم بالصبيان من باب التعليم، فيعني أحيانا الصبيان يحسن أحيانا أن يتعلم بعضهم من بعض. يعني البنت أحيانا الصغيرة لا تتحجب إلا عندما ترى أختها تتحجب، عندما تصلي هي محجبة والأخت الصغيرة محجبة تتعلم أن يكون ذلك ديدا. إذا كان هذا من باب التعليم لأولئك الصبيان ومن باب تشجيعهم على الصلاة وتشجيعهم على حسن الصوت، زين، فهذا أمر طيب. لكن إن كان إمامة بالكبار يحسن أن لا يكون ذلك، وإن كانت الصلاة صحيحة لكن لا ينبغي أن يقدم طفل صغير يأم بالكبار. ينبغي أن يكون إن كان محترما بالغا نعم، لكن كان صبيا صغيرا يأم بالناس هذا لا يصلح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدين نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وكذلك الشكر للمشاهدين والمتابعين.
كذلك الشكر موصول إليكم أنتم مشاهدين في كل مكان على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.